الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الأسانيد المتصلة إلى الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث نروي مؤلفاته، نتذاكر وإياكم ونتدارس في مقدمة التفسير هذه الرسالة العظيمة التي لا غنى لأحد ممن أراد أن يتدبر القرآن أو أن يفهم القرآن، لا غنى له من هذه القواعد المذكورة في هذه الرسالة المزبورة. في الحقيقة، إن الكتب المؤلفة في أصول التفسير كثيرة ومتعددة ومتنوعة، ولكن كتاب أو رسالة شيخ الإسلام مقدمة التفسير هي في الحقيقة في مكان عال من حيث التعرض لأهم المهمات في قواعد التفسير. أي نعم، قد تعرض لهذا الباب كثير ممن ألف في علوم القرآن، مثل الزركشي في البرهان، والسيوطي في الإتقان، والزرقاني في مناهل العرفان، لكنهم قد جمعوا فيه وأضافوا إليه ما لا يحتاج إليه، بل هو من ملح العلم. وشيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة لما قصد التأليف في هذا الباب لم يكن قصده متأصلا، وإنما كان عارضا. ولو كان قصد التأليف في أصول التفسير لكان الأمر فوق ما نتصور. ومن آخر من ألف في أصول التفسير شيخنا الشيخ أبو زكريا عبد السلام الرستمي رحمه الله، فله رسالة ماتعة ونافعة في أصول ومقدمات التفسير. وإن شاء الله عز وجل في هذه الأيام نقرأ في هذه الرسالة مع التعليق على ما يحتاج إلى تعليق. نسأل الله جل وعلا أن يكون قراءتنا لهذه المقدمة عونا لنا على ما نروم من قراءة التفسير في شهر رمضان المبارك. بلغني الله وإياكم ونحن في صحة وعافية وإيمان، فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد. قراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا.
هذه المقدمة الموزعة بين يديكم معها حاشية العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى، وهي حاشية ماتعة نافعة، تقرؤونها إن شاء الله وتستفيدون منها كثيرا. وإنما نعلق على ما لم يذكره الشيخ حتى يتم لكم ما ترومونه من فهم كلام شيخ الإسلام رحمه الله. افتتح الكتاب متضمنا الإشارة إلى أن القرآن تبيان لكل شيء، وما دام الأمر كذلك فلا بد للمسلم أن يستيقن أنه ما من شيء يحتاج إليه في دينه إلا وهو في القرآن مذكور، إما بصريح العبارة وهو النص، أو بالمنطوق أو بالمفهوم أو بالإشارة. وقد أكد الله عز وجل أن القرآن تبيان لكل شيء في مواضع كثيرة، وهذه الكلية ليس فيها استثناء. ويخطئ من يظن أن فيها استثناء، القرآن فيه تبيان لكل شيء وهدى للمتقين. من تبيانه العظيم إشاراته إلى أصول الإسلام، إلى قواعد الاستدلال، إلى الآيات الكونية والآفاقية، إلى الدلالات العقلية، إلى الدلالات النقلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم ذكر في مقدمته الشهادة بأن الله لا إله إلا هو الملك الحق المبين، وهذه متضمنة لثلاثة أمور عظيمة. الأول أن الله هو المعبود بحق، ذلك لأنه الملك، فكيف نعبده؟ الجواب: هو مبين سبحانه وتعالى، وهو اسم من أسماء الله كما ذكره بعض العلماء، وبيانه حق لأنه الحق وكلامه الحق، فهذه ثلاثة أمور متضمنة في الشهادة. وقوله في شهادة أن محمدًا عبده ورسوله إشارة أيضًا إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسول، فعبد لا يعبد ورسول لا يعصى، يجب طاعته وتصديق خبره، ومن ذلك ما يكون من كلامه صلى الله عليه وسلم بيانا للقرآن. الثاني أنه عليه الصلاة والسلام موصوف بالصادق، فكل ما يقوله صدق، وهو صادق عليه الصلاة والسلام قبل النبوة وبعد النبوة. والوصف الثالث الأمين، فدل أنه عليه الصلاة والسلام لا يزيد ولا ينقص، لأن من شرط الأمانة أداء المؤمن بدون زيادة ولا نقص. الأمين هذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يبلغ القرآن بلا نقص ولا زيادة من جهة، ويبين ما يحتاج منه إلى بيان بدون نقص ولا زيادة. لا يظن النظان أن هذه ما بينت، لو بينها لكان خيرا، أو هذه بينها وما كان ينبغي أن يكون البيان هكذا. فهو يستحق عليه الصلاة والسلام أن يثنى عليه فيقال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم، لأنه يقال صلى بالماضي، إذن سلم، سلم غلط، وسلم تسليما كثيرا. لكن لو قال صل الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لصح وسلم، فصلحوا هذا الخطأ، وسلم تسليما كثيرا. وفي ذكر الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين إشارة ضمنية عظيمة إلى أن هذا الباب إنما يؤخذ من الحق المبين باب التفسير، ومن الصادق الأمين، ومن الآل والصحابة والتابعين. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذه مقدمة في التفسير تعين على فهم القرآن العظيم الجدير بأن تصرف له الهمم، ففيه الهدى والنور، ومن أخذ به هدي إلى صراط مستقيم.
قوله رحمه الله: هذه مقدمة التفسير. مقدمة الشيء أوله، ويجوز أن يقال مقدمة لأنها متقدمة على ما سيأتي. وهذه المقدمة في التفسير أي في أصول التفسير، أو في قواعد التفسير، أو في بيان كيفية التفسير، أو في بيان فهم التفسير. كل هذه التقديرات صحيحة. والتفسير معناه مأخوذ من السفر، وهو الكشف والبيان. فسر بمعنى بين ووضح. والتفسير تفعيل من الفسر، وهو التوضيح والبيان. وهذه المقدمات التي هي أصول وقواعد ومعينات في فهم القرآن العظيم، ينبغي لمن صرف همته إلى القرآن أن يفهمه، لأن فهم أصول التفسير وقواعد التفسير يغني عن كثير من مفردات التفسير. حتى على الصوت نقول إن فهم قواعد التفسير وأصول التفسير يغني عن كثير من مفردات التفسير. فمثلا لو فهم الإنسان أن كل ما كان في القرآن ما أدراك فبيانه في القرآن، وكل ما في القرآن وما يدريك فليس له بيان بل هو من الغيب، يرتاح حينئذ لو يمر عليه 100 موضع ما أدراك يعرف أن المعنى موجود، لو يمر عليه مواضع وما يدريك يعرف أن المعنى غير موجود. إذن جدير بأن نصرف هممنا لفهم هذه القواعد. فيه الهدى، ومعنى الهدى البينات والدلالات الواضحات. الهدى معناه البينات والدلالات الواضحات، مثل ما احنا نسمي علامات إرشادية في الطريق، هذه هي الهدايات. في هدايات الطريق هنا في هدايات للقرآن. والنور، لأنك بهذه الهدايات تنور بصيرتك وتسلط الضوء على معنى الآية بما معك من القواعد. ومن أخذ به، أي بالهدى والنور المنزل، هدي إلى صراط مستقيم. وقد جاء في مواضع كثيرة اشتمال القرآن على الهداية وعلى النور، واشتمال القرآن على الهداية العامة والهداية الخاصة. هدى للناس هذا عام، هدى للمتقين هذا خاص. وأما كون القرآن نور هذا جاء في مواضع كثيرة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقوله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: تنزيل القرآن. أجمعوا على أن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق.
هذا الإجماع حكاه جمع من السلف، منهم على رأسهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والإمام المزني الشافعي تلميذ الإمام الشافعي، والإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي، والإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي. وقد ذكر العلماء الذين حكوا الإجماع من مختلف الأمصار والأعصار الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله حقيقة. ومعنى حقيقة لنفي أمرين: لنفي أن يكون مجازا، والثاني لنفي أن يكون نفسيا. إذن القرآن كلام الله ولا مجاز في هذه الإضافة، القرآن كلام الله حقيقة يعني لفظا ومعنى، منزل غير مخلوق، الله جل وعلا تكلم به وسمعه جبريل فنزل من عند الله عز وجل. ولا يشكل علينا إنزال القرآن مطلقا وإنزال القرآن من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الإنزال المطلق مثل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لم يبين من أين ولا أين، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، لم يبين من أين ولا إلى أين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، لم يبين من أين ولا إلى أين. هذا إنزال خاص، هذا إنزال خاص. أما الإنزال الذي هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فما من آية فيها ذكر الإنزال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم انتهاء إلا وفيه ذكر إنزاله ابتداء. من وين؟ لاحظوا الآن: تنزيل من رب العالمين على قلبك لتكون من المنذرين، تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته ثم جاء ذكره بعد، تنزيل من الله العزيز الحكيم. فكل موضع فيه بيان المنزل من أين فيه المنزل إلى أين. إذن القرآن سمعه جبريل من الله وأنزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما وجوده في اللوح المحفوظ، وجوده في البيت العزة في السماء الدنيا، فهذا وجود لا علاقة للنبي صلى الله عليه وسلم به، وإنما هو إكرام لأهل السماء في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة لا يمسه إلا المطهرون، يتعبدون الله عز وجل كما يتعبدون لله بالصلاة والركوع والسجود. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: سمعه جبريل من الله، وسمعه محمد من جبريل، وسمعه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نتلوه بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا، وكل حرف منه كالباء والتاء كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود.
طيب، قوله سمعه جبريل من الله، هذا كما ذكرنا عليه آيات كثيرة. قل نزله روح القدس من وين؟ من ربك. شوفوا، من ربك. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. من وين؟ من الله عز وجل. وهذا كثير في القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا المنزل من جبريل عليه السلام، والصحابة سمعوا هذا المنزل من النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون سمعوا هذا المنزل من الصحابة، وهكذا تسلسل حتى وصل إلينا ونحن سمعناها من مشايخنا ومن قرائنا. نعم.
قال: وهو الذي نتلوه بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا، وكل حرف منه كالباء والتاء كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال: وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف.
هذا القرآن الذي نقول إنه كلام الله غير مخلوق هو الذي نتلوه بألسنتنا فيما بين الدفتين، بفتح الدال، ودفة المصحف طرفاه الوقايتان، وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا وكل حرف منه. يعبر عن هذا الإمام أحمد رحمه الله بقوله: القرآن كلام الله حيثما تصرف. القرآن كلام الله حيثما تصرف، حفظته، سمعته، قرأته، كتبته، هو كلام الله عز وجل. ولنضرب لذلك مثلا بما ضربه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم التسعينية، قال: لو أن رجلا قال: إنما الأعمال بالنيات. هذا كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كتب: إنما الأعمال بالنيات، قلنا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولو سمع: إنما الأعمال بالنيات، قلنا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولو حفظ: إنما الأعمال بالنيات، قلنا حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكلام لا يتغير بتغير ظرفه، الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من حفظه أو كتبه أو فهمه أو قرأه أو نظر إليه. إذن القرآن كلام الله حيثما تصرف، وكل حرف منه كالباء والتاء كلام الله، لأننا نقول من بسم الله الرحمن الرحيم إلى الناس كلام الله عز وجل، كله كلام الله تعالى. لما تقرأ مالك وملك كله كلام الله، لما تقرأ عليهم كله كلام الله عز وجل. منه بدأ وإليه يعود، كما جاء في أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: ليأتين على الناس زمان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليأتين على الناس زمان يصبحون لا يجدون شيئا من القرآن لا في صدورهم ولا في سطورهم. هذا معنى وإليه يعود، يرفعه الله، ومصداقه في القرآن: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. أي ما شاء الله أن تنسى تنسى. وهذا له شاهد في الواقع، فنجد أن بعض الناس يحفظ القرآن ثم يستخف به فينسيه الله فلا يتذكر منه حرفا، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هو كلام الله حروفه ومعاني. لما نقول حروفه، يعني لما تقرأ الحمد لله رب العالمين، هذه الأحرف بهذا التركيب هو كلام الله عز وجل، والمعنى الذي دل عليه هو كلام الله، لأن كلام الله ليس حرفا بلا معنى، ولا الحروف ولا الكلمات، ولا الكلمات حروف بلا معاني، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وهذا كله رد على من زعم أن القرآن هو الحرف دون المعنى كقول بعض الكرامية، أو رد على من يقول القرآن هو الكلام النفسي ودون الحروف، الحروف من كلام جبريل عياذا بالله. بالله عليكم، هل يعقل أن جبريل يقول لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ سبحان الله، سبحان الله. ماذا على هؤلاء لو تأملوا في هذا المعنى لعلموا قباحة ما يقولون وفظاعة ما يقولون. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وبدعوا من قال إنه فاض على نفس النبي صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال أو غيره كالفلاسفة والصابئية، أو أنه مخلوق في جسم من الأجسام كالمعتزلة والجهمية، أو في جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهما كالكلابية والأشعرية.
الذين قالوا بأن القرآن فاض على نفس النبي، هؤلاء يقولون إن النبوة مكتسبة عياذا بالله تعالى، ولا يقولون بأن النبوة والرسالة اصطفاء واختيار من الله. ذلك أنهم زعموا أن النبوة تدرك بصفاء الذهن وقوة التخييل مع قوة القابلية، وهذا القول مشهور عن الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام مثل ابن رشد الحفيد، كما هو واضح كلامه في مناهج الأدلة، وكذلك الفارابي وغيرهما من الفلاسفة، وهذا قول واضح البطلان. فإن الله يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله هو الذي يصطفي ويختار. لذلك لما اعترض المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم في كونه يتيما لا والد له، وفي كونه وحيدا لا ولد له، وفي كونه فقيرا لا مال له، تعجبوا كيف ينزل القرآن عليه. فقال الله: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أبها عندها أولاد وعندها أب وعندها مال وعنده وعنده، يعنون الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود. فقال الله عز وجل ردا عليه: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالنبوة اصطفاء واختيار، بل الإيمان اصطفاء واختيار، كما قال عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا جعلنا الله وإياكم منهم. فمنهم ظالم لنفسه، وهذا أدنى الدرجات في الاصطفاء، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات جعلنا الله وإياكم منهم. وأما من قال إن القرآن مخلوق في جسم من الأجسام، ما معنى مخلوق في جسم من الأجسام؟ أي مثل ما احنا نتكلم، كلامنا مخلوق لله، فهذا القرآن خلقه الله في مخلوق. ثم تنازع من هو هذا المخلوق، منهم من قال القلم، لو سمحتم ضعوا هواتفكم على الصامت، أنا لا أبيح لأحد يدخل المسجد وتليفون ليس على الصامت، البيت المسجد له حرمة، والناس اللي حوالينك له حرمة، والدرس له حرمة، كيف تريد تقطع هذه الحرمات الثلاث؟ أحدنا يخشى أن يتكلم مع من بجواره، لماذا لا نخشى من الهواتف؟ ما أدري ما هو السبب، من كثرة المساس يقلل الإحساس، إلا عندي أنا كثرة المساس يزيد عندي الإحساس، خصوصا مع الهاتف يضيع علي المعلومات، يضيع علي كل شيء. أرجوكم، حق المسجد له حرمة، وأخوانكم اللي بجواركم لهم حرمة، والدرس له حرمة، ما يصلح هذا، الله يبارك فيك. يقول: هؤلاء عياذا بالله إن الله خلق القرآن في جسم، أي جسم اختلف، منهم من قال القلم، منهم من قال اللوح المحفوظ، منهم من قال جبريل، منهم من قال محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل لهم: من القائل لموسى إنني أنا الله؟ قالوا: الشجرة. أعوذ بالله، شجرة تقول إنني أنا الله؟ أين عقولكم يا من تدعون العقلانية؟ أين فهومكم يا من تدعون التنور؟ هذا قول العقلانيين المعتزلة قديما وحديثا، وهذا القول لا يستغرب لأنه مأخوذ من شيخهم الجهم. وهناك من يقول، نعم قريت هذه، أو في جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهما كالكلابية والأشعري. يعني منهم من يقول إن القرآن مخلوق في جسم من الأجسام، ومنهم من يقول مخلوق في جبريل أو محمد أو جسم. هذه الأقوال الثلاث، القرآن مخلوق في جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم أو جسم آخر غيرهما، هو صريح بعض الأشاعرة ولازم قولهم بالاتفاق، هو صريح قول الأشاعرة وهو لازم قولهم بالاتفاق، وهو قول الكلابية أيضا على قول، وهو قول الكلابية أيضا على قول. فهم لا يعتقدون أن الله يتكلم وأن كلامه سبحانه وتعالى يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت، ومع جبريل في وقت، ومع موسى في وقت، ومع آدم في وقت، ينفون هذه المعاني كلها.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: أو أنه حروف وأصوات قديمة أزلية كالكلامية، أو أنه حادث قائم بذات الله ممتنع في الأزل كالهاشمية والكرامية.
هنا قوله أنه حروف وأصوات قديمة أزلية، هذا القول أشد من الأول فظاعة. لماذا أشد من الأول فظاعة؟ لأنهم يقولون القرآن ليس إلا مخلوق، ثم يقولون انتبه الآن، أنها قديمة أزلية، فيلزم من قولهم أن يكون ثم قديم أزلي مع الله تعالى الله عن ذلك، وقد قال عز وجل: هو الأول والآخر، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. وأيضا من السالمية أتباع سالم الجواليقي كانوا يزعمون أن الحروف والأصوات أزلية بالقرآن حتى لو تكلم بها العباد. فقيل لهم: لكن القرآن كلام الله خرج بصوت القارئ الفلاني. قال: صوت القارئ الفلاني حين قراءته للقرآن أزلي. يلزم من هذا تعدد أصوات الناس الذين يقرؤون القرآن أن تكون أزلية مع الله، وهذه تنافي الأحدية، تنافي الفردانية، ولا لا؟ هذا يعني ضلاله بين. لكن الحمد لله القائلون بهذا قد اندثروا، القائلون بهذا قد اندثر. وأما الهاشمية أتباع هشام بن الحكم الرافضي، والكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، فإنهم زعموا أن القرآن حادث قائم بذات الله ممتنع في الأزل، حادث قائم بذات الله. ما معنى حادث قائم بذات الله؟ يعني لم يكن الله متكلما ثم صار متكلما عياذا بالله. هذا تشبيه منهم، لأن الهشامية مشبهة، والكرامية قيل عنهم أنهم مشبهة، الله أعلم بواقع الأمر، لأن الذين ادعوا عليهم ذلك خصومهم من الأشاعرة والماتريدية. الهاشمية معروفين بالتشبيه، زعموا أن الله لم يكن متكلما أزلا وإنما تكلم بعد أن لم يكن متكلما. لاحظوا الآن ما الفرق بين قول الهشامية والكرامية وبين قول أهل السنة؟ الفرق من وجهين. الوجه الأول أن أهل السنة يقولون إن الله لم يزل متكلما ولا يزال متكلما وإن كان أحد كلامه في وقت معين، وهم لا يقولون إن الله لم يزل متكلما، يقول لم يكن متكلما ثم صار متكلما، مثل الإنسان يولد لا يعرف يتكلم ثم يعلم الكلام فيتكلم عياذا بالله. الوجه الثاني أن أهل السنة يقولون إن الله عز وجل وإن تكلم في مع موسى في وقت معين أو مع آدم عليه السلام في وقت معين أو مع محمد صلى الله عليه وسلم في وقت معين فلا يلزم من ذلك أن يكون كلامه مخلوقا، وهم يقولون إنه حادث يعني مخلوق وقائم بذات الله. كيف يكون مخلوق وقائم بذات الله؟ تناقض هذا. أهل السنة يقولون لم يزل متكلما وكلامه في وقت معين لا يلزم منه أن يكون مخلوقا، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا الله سبحانه وتعالى أضاف الكلام إلى نفسه في جميع المواضع مبينا أن هذه الإضافة إضافة الصفة وليست إضافة تشريف. ومن أشد الآيات على هؤلاء قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. تكليما مصدر، والقاعدة اللغوية، احفظوا القواعد جميلة في التفسير، القاعدة اللغوية وهي مفيدة في التفسير أن الفعل إذا أكد بمصدره انتفى المجاز. الفعل إذا أكد بمصدره انتفى المجاز حتى عند المجازين. معنى وكلم الله موسى تكليما يعني الكلام كان حقيقي، وإلا كيف يقول تكليما؟ يؤكد الفعل كلم بالمصدر تكليما، معناه أن الكلام كان حقيقة ما في مجاز. ومثل هذا ما نقوله نحن لا حول ولا قوة إلا بالله. ترى تبون نوقف الدرس؟ ما عندنا مانع ترى يا إخوة، ما يصلح هذا، أغلقوا كل شيء عندكم الله يرضى عليكم. إنا لله وإنا إليه راجعون. استغفر الله. نقرأ يا شيخ.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فجهمي أو غير مخلوق فمبتدع.
هذه المسألة معروفة بمسألة اللفظية، واللفظية في الأصل كانوا قوما من المبتدعة المعتزلة، لما خفت نجمهم وزال ملكهم أرادوا التستر وراء اللفظ، ولم يقولوا بأن القرآن مخلوق صراحة، فقالوا القرآن كلام الله ولكن ألفاظنا مخلوق. لاحظوا الآن هذه المسألة الخطيرة. إذن هم في الأصل أتوا بمسألة اللفظ للتستر، لذلك قال العلماء من قال لفظي بالقرآن مخلوق فجهمي، لأن أول من قاله ومن أنشأه ومن تستر به هم الجهمية المعتزلة. في إزاء هذه البدعة وجد أناس يردون هذه البدعة، فبدل أن يردوا البدعة بالحق
رد البدعة بالبدعة، فقالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، وهذا خطأ منهم. لماذا خطأ منهم؟ لأن كلمة اللفظ مصدر، وهذه قاعدة احفظها في جميع التفسير معك في القرآن. اللفظ شنو؟ مصدر، والمصدر اكتب، والمصدر حيثما ورد فإنه يحتمل أحد ثلاثة معاني. والمصدر حيثما ورد فإنه يحتمل أحد ثلاثة معاني. الأول أن يكون على بابه مفيدا المصدرية، وهو تأكيد الفعل إذا ذكر مع فعله. الأول أن يكون على بابه مفيدا المصدرية إذا ذكر مع فعله. الثاني أن يكون بمعنى الفعل، أن يكون بمعنى الفعل، أن يكون المصدر بمعنى الفعل. الثالث أن يكون المصدر بمعنى المفعول. إذن أينما ترى المصدر فيحتمل الآن عندك أحد هذه الأمور الثلاثة: إما أنه على بابه مصدر جيء به لتأكيد فعله، أو أنه بمعنى فعله يعني يفسر بتفسير الفعل، أو أنه بمعنى المفعول. ولنضرب على هذا مثل، إن شاء الله ما نذكر قاعدة إلا ونذكر له مثال أو مثالين. لما أنت تسمع خلق، ما مصدر خلق؟ خلق، مصدر خلق خلق. فلما يقول الله عز وجل هذا خلق الله، مصدر أضيف، صح ولا لا؟ مصدر إيش؟ أضيف. المصدر لما أضيف هل يكون مؤكدا لفعله ولا ما في فعل؟
لا يوجد،
ما في فعل، لأن أضيف لما أضيف انقطع الآن عن تأكيد فعله، ما في فعل الآن. الآن انحصر المعنى بين المعنى الثاني والثالث، صح ولا لا؟ أن يكون، لا، المصدر انتهينا، الآن ليس مصدر. لماذا ليس مصدرا؟ لأنه مضاف، إذن ليس بمعنى المصدرية المؤكدة للفعل. فالآن بقي الآن أن نقول هذا خلق الله، أي هذا خلقه الله بمعنى الفعل، أو يكون بمعنى هذا مخلوق الله. فهمنا الآن؟ خلق، خلق مصدر، فسرناه بالفعل خلق، هذا خلقه الله. أو خلق مصدر فسرناه بالمفعول هذا مخلوق الله. إذن نلاحظ الآن لما يأتي إنسان ويقول لفظي بالقرآن مخلوق، نقول اللفظ مصدر، والمصدر إذا جاء يحتمل المعاني الثلاث. يمكن أن تقصد مفعول، يمكن تقصد الفعل الذي هو كلام الله، يمكن أن تقصد المصدر المؤكد لمعنى الحقيقة الكلام. فأنت تقول كلامي، لفظنا بالقرآن غير مخلوق، يمكن يفهم من أن صوتك لما أنت قرأت مو مخلوق، قلمك لما كتبت به قلمك مو مخلوق، مدادك مو مخلوق، ورقك اللي كتبت عليه مو مخلوق. إذن هذا مشكل. لذلك قال العلماء من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. لماذا مبتدع؟ لأن السلف لم يأتوا بهذه اللفظة، ولأن الكلمة مشتملة للحق والباطل. والقاعدة أن السلف في باب الاعتقاد لا يطلقون الألفاظ المجملة نفيا ولا إثباتا. والقاعدة أن السلف في باب الاعتقاد لا يطلقون ألفاظا مجملة لا نفيا ولا إثباتا، وإنما يطلبون التفصيل. تعال أنت تقول لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، ما مرادك؟ إن كان مرادك هذا الكلام الذي قرأته والذي حفظته والذي تلوته. قال لا، ليس هذا مرادي، هذا كلام الله غير مخلوق. قلنا أحسنت، إذن ما مرادك؟ قال مرادي صوتي. نقول نعم هذا صحيح، صوتك مخلوق. مرادي مدادي، نعم مدادك مخلوق. مرادي عقلي الذي حفظت فيه القرآن، نقول نعم عقلك مخلوق. إذن لابد من التفصيل. هذه القاعدة إذا حفظناها ما يشكل علينا شيء. ما سبب الإشكال على اللفظية؟ قلنا الذين قالوا لفظ القرآن مخلوق هم الجهمية، والذين قالوا غير مخلوق فهم مبتدعة. ولذلك لم يقبل إمام المحدثين أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، لم يقبل هذا الإجمال، وفصل في مسألة خلق أفعال العباد في كتابه العظيم خلق أفعال العباد، وبين أن أصوات العباد ومداد العباد مخلوقة، وأن كلام الله حيثما كتب، حيثما تلي، حيثما قرئ، حيثما حفظ، حيثما سمع، هو كلام الله غير مخلوق. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: مواضع نزوله. أجمعوا على أن
قبل أن تقول قال رحمه الله، نبهني أخونا الشيخ خالد الكندري أن هذه المقدمة اللي عليها الحاشية هي من وضع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم مما فهمه من كلام شيخ الإسلام في مقدمة التفسير، وليس هو نفس مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، فيعني كان هذا خطأ مني ونبهني عليه الشيخ خالد، والحمد لله أن أمثالكم يكون موجود في مثل هذا الدرس، فالواحد يرتاح إذا أخطأنا واحد يقومنا، الحمد لله. والله لا خير فينا إذا لم نقبل، ولا خير فيكم إذا لم تناصحوا. وأنا لا أبيح لأي أحد يرى مني خطأ أن يسكت، لا أبيح. تدرون ايش معنى لا أبيح؟ يعني يوم القيامة راح أمسك برقبته. أي نعم، هذا معنى لا أبيح. إذا سمعتم مني خطأ حتى لو ظنيت أن سبق الإنسان، نبه يا أخي، الإنسان ليس بمعصوم، المعصوم هم الأنبياء والمرسلون صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. مواضع نزوله قال يعني الشيخ ابن قاسم، لأن هذه عباراته الآن بفهمه. نعم.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال رحمه الله تعالى: مواضع نزوله. أجمعوا على أن القرآن 114 سورة، والمشهور 27 مدني وباقيه مكي، واستثني آيات.
قوله رحمه الله أجمع على أن القرآن 114 سورة، هذا الإجماع حكاه جمع من أهل العلم من المفسرين والمحدثين والفقهاء وعلماء الاعتقاد وعلماء الأصول وعلماء علوم القرآن وغيرهم، موجود هذا في كتبهم. أي نعم، كان في أول الإسلام، انتبهوا لهذه المسألة، كان في أول عهد الصحابة قبل جمع عثمان المصاحف، كان هناك نزاع بين الصحابة في بعض السور، هل هذه تكتب في المصحف أو لا تكتب، مع اعتقادهم بقرآنيته، مثل قول ابن مسعود أن المعوذتان أن المعوذتين ليستا من القرآن، أي ليستا من المصحف، وما كان مكتوبا في مصحفه، لكننا نجزم أنه كان يراه قرآنا، بدليل أن قراءتنا حفص عن عاصم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، وإحنا الآن قراءتنا فيها المعوذتان ولا ما فيها؟ فيها. إذن لاحظوا، هو كان ينكر كتابته في المصحف ولم يكن منكرا لقراءته، ولما أجمع الصحابة على وضع ما في المصحف رجع رضي الله عنه إلى جمع عثمان وترك ما كان يراه. إذن حكي الخلاف في الأول في عدد السور، ثم تم الإجماع على أن القرآن 114 سورة. ولو قال الشيخ أجمعوا على أن القرآن 114 سورة لكان أفصح، لأن تقديم الآحاد ثم العشرات ثم المئات ثم الآلاف هي الطريقة الصحيحة في قراءة الأرقام، في قراءة الأرقام. وسميت السورة سورة إما لأنه بقية من القرآن، ومنه السؤر وهو البقية، ومنه السؤر وهو البقية، وإما أن السورة من السور وليس من السؤر بالهمز، من السور، سور المدينة هو الحائط المحيط به. وسميت السورة سورة لأنها محاطة بمبتدأ ومنتهى، لأنها محاطة بمبتدأ ومنتهى. وكما ذكر الشيخ استقر الإجماع على عدد سور القرآن الكريم. وقوله والمشهور 27 مدني وباقيه مكي، هذا هو المشهور. وفيما ذكره الشيخ في الحاشية أن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة مكية مدنية، هذا لا إشكال فيه، أنت احفظ المدنيات الباقي مكية، لأن المكيات كثيرة فاحفظ المدنيات. من حيث الترتيب ممكن أن نقول إن سور القرآن منقسم إلى 3 أقسام، هذا أحسن. القسم الأول ما هو مكي بالاتفاق، القسم الثاني ما هو مدني بالاتفاق، القسم الثالث مختلف فيه، هذا أحسن. القسم الثالث مختلف فيه. فمن المدني بالاتفاق نأخذه أحسن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والنور والأحزاب ومحمد صلى الله عليه وسلم والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة أو الممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم إلى رأس العشر إذا زلزلت، هذا فيه خلاف، إذا جاء نصر الله ما في خلاف أنها مدنية، أنها مدنية. طيب ما هي السور المختلف فيها؟ الآن نعد السور المختلف فيها لأنها قليلة: الرعد، النحل، الحج. الرعد، النحل، الحج، وزلزلت مختلف فيها، وسورة الإخلاص مختلف فيها، وسورة الفلق، وسورة الناس، هذه سور مختلف فيها، ما عداها مكية بالاتفاق. ثم انتبه، قد تكون السورة، انتبه لهذه المسألة، قد تكون السورة مكية وفيها آيات مدنية، والعكس، قد تكون السورة مكية وفيها آية أو آيتين أو 3 أو أكثر آيات مدنية لمناسبة الوضع والترتيب. قد تكون السورة مدنية وفيها آية أو آيتين من المدنية، مثل ما ذكروا في سورة الحج، قالوا الحج من السور المكية إلا ما جاء فيه ذكر الحج فإنها مدنية. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنه النهاري والليلي والصيفي والشتائي.
ومنه أي من أقسام سور القرآن، وهذا تجوز من الشيخ. الصواب ومنه أي من أقسام آيات القرآن، ولعل الشيخ قصد منه يعني من القرآن كلا. آيات نهارية يعني نزلت بالنهار، وآيات ليلية يعني نزلت بالليل، آيات صيفية يعني نزلت في الصيف، وآيات شتائية يعني نزلت في الشتاء. كون الإنسان يعرف المكي والمدني فيه فوائد. ما هي هذه الفوائد؟ أولا أن المكي فيه معرفة كيفية بدء الدعوة. كيف تبدأ الدعوة؟ تنظر إلى الآيات المكية. ثانيا أن المدنية فيها بيان التدرج في التشريع، بيان التدرج في التشريع، وهذا مفيد لطالب العلم. ثالثا أن معرفة المكي والمدني يعطي للإنسان علما بمحيط التنزيل، يعطي للإنسان علما بمحيط التنزيل، فيعرف الواقعة وأين وقعت. ومن هنا قال ابن مسعود: والله ما من آية إلا وأنا أعلم أين نزلت، أين نزلت. شوف قدمها، وهذا مهم، وفيما نزلت. أما متى نزلت هذا مو مهم، المهم أن تعرف أين نزلت وفيما نزلت. متى نزلت؟ في النهار ولا في الليل؟ مو مهم. ولذلك ذكر بعض العلماء أن معرفة النهار والليل والصيف والشتاء لا يترتب عليه كثير فائدة، ولكن ذكرنا هذا في كتابنا إمتاع ذوي العرفان، وذكرنا أن فيه فوائد، منها أنك إذا علمت أن هذه الآية نزلت في الشتاء وفيها الأمر بكذا وكذا، دل على أنه لا عذر لأحد بالبرد. وإذا علمت أن هذه الآية نزلت في الصيف، علمت أن الصيف ليس عذرا في ترك هذا الأمر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم، قال عمر: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فضرب على صدري وقال: يا ابن الخطاب، أو يا عمر، أما يكفيك آية الصيف التي نزلت في الكلالة وهي آخر آية في سورة النساء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها نزلت في الصيف، فذكره عليه الصلاة والسلام لكونه نزل صيفا فيه دليل على أهمية معرفة الآية متى نزلت أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأول ما أنزل اقرأ، ثم المدثر، وآخره المائدة وبراءة والفتح، وآية الكلالة والربا والدين.
الأوليات والآخريات نسبية، ولذلك تجد الاختلاف بين الصحابة في الأوليات. أما الأولية المطلقة في القرآن فأول الآيات نزولا أول خمس آيات من العلق، وأما من قال إنها المدثر كقول جابر رضي الله عنه، فالصواب أن المدثر أول آيات نزولا في الإرسال. ولهذا جمع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته الأصول الثلاثة بين الأوليتين، فقال: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. إذن أول الإنباء وهو الإخبار والوحي كان: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأول الآيات إنزالا لينذر الناس، يا المدثر قم فأنذر. ولذلك لو قال لنا قائل ما هي أول آية في الخمر، لصح أن نقول أول آية في الخمر قوله جل وعلا في سورة النعم، سورة النحل، رزقا حسنا سكرا ورزقا حسنا، سورة النحل سكرا ورزقا حسنا على قول بعض المفسرين، وعلى قول الآخرين أول آيات نزولا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع، ولا تعارض بين الأوليتين، فتلك إشارة وهذه صراحة. وأول آية نزلت في الربا قوله عز وجل فلا يربو عند الله، فهذا نفي للربا وليس نهيا، فلا يربو عند الله. إذن الأوليات نسبية. وآخر القرآن نزولا سورة المائدة، وفيها حديث ضعيف لا يصح أنها نزلت دفعة واحدة، ولكن هذا لا يصح. وبراء من آخر ما نزل في سنة 9 باتفاق المفسرين، والفتح قبل براء باتفاق المفسرين لأنها نزلت بعد صلح الحديبية. والصواب أن آخر سورة إنزالا هي سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، ما نزلت بعد ذلك سورة، وإنما نزلت آيات فقط، نزلت آيات. وآية الكلالة من آخر ما نزل، آخر آية الكلالة هي آخر آية في سورة النساء، من آخر ما نزل في شأن المواريث، ما هو آخر ما نزل مطلقا لأن الآخريات نسبية. وآية الربا في قوله جل وعلا يسألونك عن إيش؟ لا، الآية اللي بعدها مو هذه. لا في آية الربا، آية الربا. نعم، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذه آخر آية في الربا. وآية الدين آخر آية في المعاملات، آية الدين آخر آية في المعاملات. أما آخر آية نزولا فهي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله على الراجح. فإن قال قائل فاليوم أكملت لكم دينكم، نقول آخر آية نزلت في حجة الوداع، فهي أولية مقيدة، آخرية مقيدة. هذا هو الصواب، أن الآخريات مقيدة. نعم. ما الفائدة من معرفتنا بالأوليات والآخريات؟ هذا مفيد جدا في معرفة الناسخ والمنسوخ من جهة، وفي معرفة المطلق والمقيد من جهة أخرى، وفي معرفة العام والخاص من جهة ثالثة. ما الذي نستفيده من معرفة الأوليات والآخريات؟ أولا الناسخ والمنسوخ، ثانيا المطلق والمقيد، وثالثا العام والخاص. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى إنزاله أنزل القرآن جملة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وأنزل منجما بحسب الوقائع، يلقيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه، ويأتيه في مثل صورة الرجل يكلمه، وثبت أنه أنزل على 7 أحرف.
قوله رحمه الله إنزاله، القرآن منزل بلا شك، وقد جاءت آيات الإنزال كثيرة في القرآن الكريم، ولكن من الأهمية بمكان أن ننتبه كما ذكر شيخ الإسلام في رسالته الإكليل فيما جاء في التنزيل، أن ننتبه إلى الفرق بين الإنزال المطلق والإنزال المقيد، ولا نجعل الإنزال المطلق كالإنزال المقيد، هذا خطأ. لنضرب مثال، لو قال لكم قائل جئتكم، الآن المجيء هل مذكور من وين؟ مذكور أو مذكور؟ إذا هذا يسمى مطلق. لكن لو قال جئتكم من الكويت، هذا مقيد ولا مو مقيد؟ مقيد. إذن لابد أن نفرق بين المطلق والمقيد. تأملوا معي الآن هذه الآية، قال عز وجل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، هل ذكر من وين؟ ما ذكر. إذن هذا مطلق. الإنزال في اللغة معناه من علو، لكن من وين من علو؟ من البرق، من السحاب، من الشمس، من القمر، من الكوكب، من وين؟ ما نعلم، لأن الله لم يبينه. بينه ولا أطلقه؟ أطلق. إذن لم يبينه. لاحظوا الآن، لابد أن نفرق بين ما هو مطلق وبين ما هو مقيد. حيثما ذكر الإنزال مطلقا فينبغي إطلاقه، وحيثما ذكر الإنزال مقيدا ينبغي تقييده. أما القرآن فإن الله عز وجل ذكره مطلقا في مواضع وقيده في مواضع، وما دام الموضوع واحدا فينبغي أن ندرك أن المطلق فيه مزيد بيان، أن المقيد فيه مزيد بيان، أن المقيد فيه مزيد بيان. فلما قال تنزيل من حكيم حميد، إذن فيه بيان ابتداء الغاية، من أين ابتدأ الإنزال؟ من الله. وهنا يجب أن ندرك أن فوائد الإنزال أولا في إثبات العلو لله عز وجل، وثانيا أن القرآن تحمله جبريل سماعا فنزل به وليس مكتوبا بخلاف التوراة والإنجيل. ولهذا نقول نحن أعلى مرتبة من أهل الكتاب في الكتاب، لأننا نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله عز وجل، وهم ليس في سندهم جبريل إلا حاملا وليس ناقلا، فهم يقولون عن نبي الله موسى عن الكتاب، والكتاب ما كتبه الله. فرق بين الأمرين. إذن نقول القرآن أنزل فيه دلالة على علو الله عز وجل، وفيه دلالة على أن هذا القرآن أكرمه الله فجعله مسموعا لجبريل فنزل به جبريل عليه السلام. ومن إكرام الله عز وجل أنه جعل هذا الإنزال في ليلة مباركة، كما في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر المذكورة في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. هذا الشهر هو الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا إكرام من الله عز وجل، أنزله في ظرف مبارك، في ليلة مباركة، في شهر مبارك، بواسطة جبريل الأمين المبارك إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الإنزال إنزالان، إنزال من اللوح المحفوظ وهي عبارة عن نسخة من القرآن إلى بيت العزة إلى السماء الدنيا كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كما ذكر ذلك الحافظ ابن جرير وغيره وابن أبي حاتم وابن المنذر ومن المتأخرين ابن كثير رحمه الله. وعند قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وعند قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا إنزال ثابت، لكن هذا إكرام لأهل السماء وإيذان لأهل السماء بقرب مبعث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليستبشر. ومثاله ما جعله الله في السماء الدنيا من زيادة الشهب عند قرب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ها الجن ماذا قالوا؟ وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن. طيب هو قبل يجد لكن ليس بهذا المقدار، فمقصودهم يجد له شهاب الرصد أن السماء حفظت أكثر فأكثر إذانا بقرب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسترق الجن السمع فيوصلون إلى أعداء الدين ما يريده الله عز وجل ويأمر به الملائكة فيطلعون على أسرار الوحي ويعلمون أعداء الله بما يريده الله من عباده المؤمنين. أما إنزال القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو منجم وليس دفعة واحدة، والتنجيم لم يتم من بيت العزة. ومن هنا اكتب هذه القاعدة، كل حديث في أن القرآن أنزل من بيت العزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف أو موضوع. كل حديث في أن القرآن أنزل من بيت العزة من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو إما ضعيف وإما موضوع. ونبهت على هذا في كتابي المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم. وإنما الثابت قرآنا وسنة أن جبريل سمع القرآن من الله. قال الله عز وجل قل نزله روح القدس. ها من وين؟ من ربك. شوف قل نزله روح القدس من ربك. ولهذا قال عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وجاء في حديث أبي هريرة حديث النواس بن سمعان وغيرهما أن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي سمعت الملائكة لصوته كمثل جر السلسلة على الصفوان فيفزعون لذلك، ثم يكون أول من يرفع رأسه جبريل فيقولون له ماذا قال ربنا فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. إذن هذا إنزال لأهل السماء وهذا إنزال لأهل الأرض. إنزال أهل الأرض من الله بواسطة جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأضرب لهذا مثلا حتى لا يشكل، لأن القضية ربما تكون مشكلة في أذهان بعض الناس. لو أن ملكا، ولله المثل الأعلى، لو أن ملكا من ملوك الدنيا قال لكاتب عنده اكتب فلان ابن فلان سيكون سفيري في الدولة الفلانية من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، وختم هذا الكتاب بختمه ثم قال لكاتبه خذ هذا الكتاب واحفظه في سجلات الدولة، فأخذ الكتاب وحفظه في سجلات الدولة، ثم أمر الملك أحدا من عنده نادوا لي فلانا فجاءوا به فقال له إني آمرك أن تكون سفيرا لنا في بلد كذا وكذا من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، قال سمعا وطاعة. هل هناك تنازع بين ما كتب وبين ما قال؟ ما في أي تنازع. ما كتب للحفظ والسجل وما قاله للأمر والنهي. ورب العزة والجلال يقول: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. فكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، كلام الله وأفعاله وكلام العبيد وأفعالهم، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ إلى قيام الساعة، ما في تعارض. فلما يقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا قاله في وقت معين غير المكتوب الذي كتب في الزمان الأزلي. والله عز وجل بصفاته الخالق، والعبيد بصفاتهم مخلوقون. أنتم الآن مكتوبون في اللوح المحفوظ أنكم تجتمعون في يوم كذا في وقت كذا في مسجد عائشة المحرة لدرس كذا، فاللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والآن جئتم وتكلمتم بما هو مكتوب وتكلمت بما هو مكتوب، ما يخالف ما قلته ما هو مكتوب، لأن الله عز وجل لا يكون بين ما كتبه وقدره اختلاف، وبين ما يوجده وبين ما يتصف به سبحانه وتعالى. أنزل منجما يعني مفرقا، وهذا بإجماع المسلمين. القرآن أنزل منجما مفرقا، منجما يعني حسب النجوم حسب الوقائع والأحداث. العرب تقول في نجم كذا يعني في وقت كذا، وتقول إني أخذ منك دينا إلى نجم كذا أي إلى وقت كذا. فالقرآن نزل مفرق، ولهذا اعترض المشركون. ماذا قالوا؟ قال: نريد كتابا جملة واحدة كما أنزل على موسى وعلى عيسى. فقالوا: لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة، يعني دفعة واحدة. قال الله عز وجل: كذلك، أي ما أنزلناه جملة واحدة لهذه العلة، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، كما في سورة الفرقان. ثم قال الشيخ رحمه الله: يلقيه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد سماعه من الله عز وجل، في مثل صلصلة الجرس. صلصلة الجرس صوته، صوت الجرس، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الجرس، فيعلم أن جبريل قادم. وإذا سمع هذا الصوت يعلم أن جبريل يأتي إليه ويلقي الكلام على قلبه، وهو يكاد أن يكون مثل شبيه المغمى عليه وليس بمغمى عليه، وهو أشده عليه. ولهذا قالت عائشة: ينزل عليه الوحي في يوم شديد البرودة، وإن جبينه ليتفصد عرق، ويثقل عليه الصلاة والسلام. حتى قال زيد بن حارث أو زيد بن ثابت عفوا: وإن رأسه لعلى فخذي، وإني لقائل إن فخذي راض به، راح ينكسر، لأن القرآن ثقيل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة. ولهذا قال: وهو أشده عليه، أن يأتي جبريل فينزل بالوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فيلقيه جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتيه أحيانا في مثل صورة الرجل يكلمه. وثبت أنه كان يأتي على صورة دحية الكلبي وعلى صورة أعرابي، لكن بعد تتبعي للروايات والأحاديث لم أجد حديثا واحدا فيه دلالة أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة الرجل لأجل القرآن، وإنما كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة الرجل لتبليغه الأحاديث أو لتبليغه الأحكام. أما القرآن فهو على عموم قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك. هذه الفائدة إنما قلتها بعد التتبع والاستقراء، لم أجد بعد بحثي القاصر ما يدل على أن شيء من القرآن نزل على صورة، نزل به جبريل على صورة رجل. ولهذا أيها الإخوة نقول إن جبريل كان يأتيه على صورة الرجل لأجل الوحي الخفي وهو السنة. ثم قال الشيخ: نعم،
قال: وثبت أنه أنزل على سبعة أحرف، قيل المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة كهلم وأقبل، وكتب في الرقاع وغيرها في عهد النبوة، ثم في الصحف في عهد أبي بكر، ثم جمع عثمان الناس على مصحف واحد.
قوله رحمه الله: وثبت أنه أنزل على سبعة أحرف، هذا المعنى الثابت متواتر، هذا المعنى الثابت متواتر. ولأبي شامة المقدسي رحمه الله تعالى رسالة في الأحرف السبعة، ولأبي شامة المقدسي رحمه الله تعالى رسالة في الأحرف السبعة، والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، أبو عبيد القاسم بن سلام أو سلام الظاهر بالتشديد كما هو قول الأكثر، في كتابه فضائل القرآن ذكر طرفا من هذا. وكما ذكرت أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف هذا متواتر لا يمكن رده. ما معنى الأحرف السبعة؟ من أهل العلم من قال: الأحرف السبعة هي لهجات العرب كهلم وأقبل، وعليهم وعليهم، يعني قوم من العرب دائما إذا جاء على مضافا إلى ميم الجمع يقول عليهم، وقوم من العرب يقول عليهم. إذن القول الأول أنه لهجات العرب، القول الثاني أن المراد بالأحرف السبعة هي الكلمات المترادفة كهلم وأقبل، فهما مترادفان، هلم وأقبل، جاء وأتى، مترادفان. ومنهما جاء: لا بأس أن تختم آية بغفور رحيم أو حكيم عليم ما لم تختم آية عذاب بآية رحمة، هذا من إنزال القرآن على سبعة أحرف، هذا من إنزال القرآن على سبعة أحرف. واختلف العلماء هل هذه الأحرف السبعة موجودة في رسم المصحف العثماني كلها أو بعضها أو ليس شيء منها موجود. ثلاثة أقوال بعد اتفاقهم وإجماعهم أن الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبعة المعروفة المشهورة. القراءات السبعة المشهورة المعروفة أو القراءات العشرة أو الأربعة عشر المتواترة أو الشاذة ليست هي الأحرف السبعة. إذن ما هو الذي في مصحف عثمان؟ القول الأول أن مصحف عثمان ما فيه إلا حرف واحد وهو حرف قريش. القول الثاني، طبعا هذا قول ضعيف بدليل قول عثمان للكتبة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء فاكتبوه بلغة قريش، فدل على أن ما لم يختلفوا فيه يكتب بأي لغة، وإنما ما اختلفوا فيه يكتب بلغة قريش. القول الثاني أن الأحرف السبعة كلها موجودة في المصحف العثماني، وهو قول ابن حزم. والصواب، والصواب هذا القول الثالث، والصواب أن الأحرف السبعة موجود منها في المصحف العثماني ما احتمله الرسم أو احتمله اللفظ، هذا موجود ما لم يكن قد نسخ. فأي حرف لم يحتمله الرسم ولم يحتمله اللفظ فهذا حرف منسوخ كالآيات المنسوخة غير الموجودة في المصحف العثماني، هذا هو الراجح. إذن لو قرأ إنسان مالكي وملك نقول هذه قراءة صحيحة ثابتة، مالك وملك عليهم عليهم الصراط السراط الزراط كلها ثابتة ما عندنا إشكال فيها. إذن نقول انتبهوا لهذه المسألة العظيمة، الأحرف السبعة موجود منها ما احتمله الرسم أو احتمله اللفظ، ولكن لا تجوز القراءة إلا بشروط ثلاث، لا تجوز القراءة إلا بشروط ثلاث. الشرط الأول موافقة الرسم العثماني ولو بوجه من الوجوه، ولو بوجه من الوجوه، مثلا يعلمون تعلمون ومثل هذا يفعلون تفعلون، هذا يحتمله الرسم لأنه لم يكن منقطا. الشرط الثاني أن يكون موافقا لوجه من أوجه اللغة العربية، أن يكون موافقا لوجه من أوجه اللغة العربية، فلا تجوز القراءة بقراءة مخالفة للغة العرب المعروف، للغة العرب المعروفة. الشرط الثالث اتصال السند، فلا يصح أن تقرأ بقراءة، لا يصح أن تقرأ بقراءة ولو كانت موافقة للرسم موافقة للغة العربية إذا ما عندك سند فيه. ولنضرب مثال على هذا، لو قرأ إنسان مالك يوم الدين والآخر قرأ ملك يوم الدين، نقول قراءتكما موافقة للرسم موافقة للغة، هل عندكما أسانيد؟ قالوا نعم، قلنا أنعم وأكرم. قرأ الثالث مثل ابن شنبوذ الذي ضرب وسجن في أيام الإمام ابن مجاهد رحمه الله، وكان ابن شنبوذ في القرن بدايات القرن الخامس الهجري، وقام عليه العلماء كالإمام ابن مجاهد وغيره حتى ضرب وسجن لقراءته بالشواذ. فلو قام قائل وقال نقرأ ملك يوم الدين، ليش تقرأها ملك يوم الدين؟ قال الرسم يحتمله واللغة يصح فيه بوجه من الأوجه، قلنا لا يكفي لا بد من الإسناد. من قرأ ملك يوم الدين؟ ما عندك أحد من القراء؟ إذن لا نقبل، لا بد من سند في القراءة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما كتابة المصحف فالمصحف مكتوب في اللوح المحفوظ. نعم، تقدير، لا لا ما هو ما في مقيد بسبع، هو إنما أراد رحمه الله السبعة أحرف لكن أضاف إليهم بعد ذلك عشرة بعدين 14 فما صاروا سبعة، لأن القراءات المشهورة المتواترة عشرة وليس سبعة، والصحيحة منها 14 وهذا باتفاق القراء. أما كتابة المصحف فالمصحف مكتوب في اللوح المحفوظ، قال الله عنه لا يمسه إلا المطهرون، وهو ثانيا مكتوب في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة وفي بيت العزة في السماء الدنيا. ثالثا كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الرقاع وغيرها، وكان بعض الصحابة يكتبون الوحي ويلقبون بالكتاب، وعلى رأس الكتاب الخلفاء الأربعة، فكلهم كانوا كتبة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن المشهورين بكتابة المصحف أيضا زيد بن ثابت وأبي بن كعب من كبارهم، وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم، كلهم كانوا يكتبون المصحف فيما تيسر مما عندهم من الأساليب في الجلود، في الصخور الرقيقة التي يمكن حملها، في جريد النخل، في صحائف النخل ونحوها. وأول من جمع المصحف في مكان محققا قول الله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه هو أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق أول من جمع المصحف في مكان واحد، وذلك بعد موت القراء كما بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه. ولكن كان جمعه جمعا للمصحف في مكان واحد، ولم يرتب السور الترتيب الذي أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلما كان زمن عثمان رضي الله عنه واختلف الناس، جمع عثمان الناس على مصحف واحد. ومن أهم الفروقات بين مصحف عثمان والصديق، أولا أن مصحف عثمان ليس فيه أي شيء منسوخ، ولا حتى حرف منسوخ ليس فيه. ثانيا أن مصحف عثمان رتب الترتيب الذي أراده الله ورسوله، إما بالنص وإما بالإجماع، ولا يخلو المسألة من هذا. ولهذا لما قيل له: لما لم تضع البسملة بين الأنفال والتوبة؟ ماذا قال؟ كما في كتاب المصاحف لابن أبي داود، قال رضي الله عنه: يا ابن أخي، إني لا أغير شيئا لم أسمع فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نفصل بين كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا فيه شيء، فتركته كما توفي. شوفوا الاتباع كيف، ما يجي أحد يقول هذا اجتهاد من عثمان، لا، اتباع المسألة، حتى ترك البسملة اتباع، ترك البسملة اتباع. وأخطأ من ظن أن ترك البسملة لأجل آية السيف. طيب يا أخي، آية القتال في سورة القتال موجودة، ليش ما حذفت البسملة؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فيه نظر. الصواب تعليل عثمان رضي الله عنه. من الفروقات أيضا أن مصحف عثمان رضي الله عنه كتب بخط يحتمل بعض الأحرف التي لم تنسخ، بعض الأحرف التي لم تنسخ. من الفروقات أيضا أن عثمان أمر بما سوى ذلك مما كتب فأحرق، حتى لا يكون للناس إلا مرجع واحد وهو المصحف الإمام. اشتهر بإيش؟ بالمصحف الإمام. فحقق عثمان الشطر الثاني في قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه، فصارت الآن القراءة على قراءة الجمع الثاني، وهذا من حسناته. ولهذا قال علي رضي الله عنه: أيها الناس، تأملوا هذه العبارة العظيمة، وهذا نقله ابن أبي داود في كتاب المصاحف، قال: أيها الناس، اتقوا الله ولا تقولوا في عثمان إلا خيرا. ليش؟ تأملوا العلة الآن. قال: فإنه ما فعل في المصحف الذي فعل إلا عن مشورة منا. ولهذا نقول لمن يدعي أن عثمان خالف المصحف، نقول طيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء بعد عثمان ولا قبله؟ بعده. ولو كان عثمان مغيرا المصحف يقدر يغيره ولا ما يقدر؟ ليش ما غير؟ دل على أنه راض بالذي كان ولا لا؟ وإلا لو قلنا أنه ما غير مع قدرته هذا طعن في علي رضي الله عنه لا نرضى، وحاشاه رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى: والجمهور أنه مشتمل على ما يحتمله رسمها ومتضمنتها العرضة الأخيرة.
هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، وإليه ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف. نعم.
قال: وترتيب الآيات بالنص والسور بالاجتهاد.
أما ترتيب الآيات بالنص فهذا بالإجماع، بالإجماع أن ترتيب الآيات بالنص، فلا يجوز لأحد أن يقدم سورة على سورة لأنه يكون مخالفا للنص. ولذلك جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يكتبون إلا عندما يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا آية كذا بعد آية كذا وقبل آية كذا. وأما ترتيب السور فالشيخ رحمه الله اختار أنه بالاجتهاد، والذي أميل إليه الأقوال ثلاثة في المسألة، ترتيب السور في ثلاثة أقوال. القول الأول أن السور بالاجتهاد كما اختاره الشيخ. القول الثاني أن ترتيب السور توقيفي كله. القول الثالث وهو الذي ذهب إليه ابن حزم. القول الثالث أن ترتيب السور أكثره نصي وبعضه اجتهادي، لكن سار إليه عليه الإجماع، والإجماع حجة قاطعة. ترتيب السور الموجود الآن عندنا هذا عن موافقة أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود، أبو الدرداء، أبو ذر، علي بن أبي طالب، قراء الصحابة زيد بن ثابت، كلهم متوافرون، فوافقوا عثمان على هذا الترتيب صار إجماع. ومما يؤكد صحة هذا الإجماع إجماع من بعدهم على ما كانوا عليه، فلم يأتي أحد من القراء الذين توفوا بعد عثمان فيغيرونه. مثلا نحن نعلم أن زيد بن ثابت توفي بعد عثمان، علي بن أبي طالب رضي الله عنه توفي بعد عثمان، والحسن والحسين توفي بعد عثمان، وأبو الدرداء توفي بعد عثمان. إذن لماذا لم يغيروا هؤلاء؟ فدلنا على أن هذا إجماع، والإجماع حجة قاطعة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: أسباب نزوله. معرفة سبب نزول القرآن يعين على فهم الآية.
طيب قبل أن ندخل في هذا، هنا سؤال: ما الفائدة من معرفة ترتيب السور إذا كان بالنص، أو ترتيب الآيات إذا كان بالنص؟ أهم فائدة معرفة المناسبات. إذا علمت أن الآيات مرتبة بالنص وأن السور مرتبة بالنص أو الإجماع، فلا بد أن يكون هناك مناسبة، وإلا يصبح الكلام لا معنى لهذا الترتيب إذا قلنا إنه لا يوجد مناسبة كما زعمه الشوكاني. وهنا يأتي دور طالب العلم في استنباط المسائل من الربط، والربط يكون من ثلاث جهات. الجهة الأولى ربط الآيات بعضها ببعض، هذا واحد، وهذا لم ينكره أحد. الجهة الثانية ربط السور بعضها ببعض، ربط السورة بالتي قبلها أو التي بعدها، وهذا ألف فيه جمع من أهل العلم، ومن أفضل ما ألف في الأول اللي هو تناسب الآيات ما ألفه البقاعي رحمه الله، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، فهو أعظم كتاب في هذا الباب، 24 مجلد. نعم. وألف فيه السيوطي رحمه الله تعالى، ومن آخر من ألف شيخنا الشيخ أبو زكريا عبد السلام الرستمي رحمه الله تعالى. وأيضا الآن قلنا الفوائد من إيش؟ معرفة الترتيب، الأول مناسبة الآيات، الثاني مناسبة السور، الثالث مناسبة المبتدأ بالمنتهى، مناسبة المبتدأ بالمنتهى، مناسبة المقطوعة بالمقطوعة، مناسبة القصة بالقصة. هذا باب عظيم ينبغي لنا التفكر فيه والتأمل. نعم. وأما قوله رحمه الله أسباب نزوله، القرآن الكريم من حيث الأسباب ينقسم إلى قسمين، قسم نزل ابتداء بدون سبب، قسم نزل ابتداء بدون سبب، مثل اقرأ باسم ربك الذي خلق، مثل يا أيها المدثر قم فأنذر، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، ونحو ذلك من الآيات والسور. وقسم وهو الثاني نزل لسبب معين، وقسم نزل لسبب معين، فمعرفة سبب نزول القرآن مهم جدا، لماذا نزلت الآية، هذا الذي يسميه العلماء السباق. ما هو سباق الآية؟ يسميه العلماء السياق. ما هو سياق الآية؟ لماذا سيقت الآية؟ لماذا جاءت الآية؟ لماذا جاءت القضية؟ هذه مسألة مهمة يسمى السياق أو سبب النزول. ولهذا قال ابن مسعود: والله لو أعلم أحدا أعلم مني بآية في كتاب الله أين نزلت وفيما نزلت ويمكن أن آتيه لركبت إليه بالمطايا. يدلك على أهمية معرفة إيش؟ أسباب النزول. ولذلك قال الشيخ: يعين على فهم الآية. كيف يعين على فهم الآية؟ لأن الإنسان إذا عرف السبب لماذا، يعرف لماذا صدر هذا الكلام. سأضرب لكم مثال الآن، لما أنت ترى إنسانا ما يضرب ابنه ألا تتعجب؟ تتعجب؟ طيب إذا علمت أن هذا الابن ضرب أخته هل تتعجب أم تمدح الأب على فعله؟ شفت شلون؟ ليش تغير الحكم عليه؟ بسبب معرفتك بالواقع. تغير الحكم على الوالد بسبب معرفتك بالواقع. إذا رأيت أستاذا يشد على الطالب فأنت تقول أستاذ غليظ، لكن إذا علمت أن هذا الطالب مشاغب تقول هذا أستاذ حكيم. ها؟ لماذا غيرت الحكم؟ بناء على الملامسة أو الواقعة أو سياق القضية. لذلك فهم معاني الآيات من أعظم ما يعين معرفة أسباب النزول، وأحسن من ألف فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، كتاب عظيم كتابه في أسباب النزول، وهو من أحسن من ألف، ومن آخر من ألف فيه شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، الصحيح المسند من أسباب النزول. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فقد يكون اللفظ عاما والسبب خاص، ومنه قوله تعالى: إن ارتبتم، وقوله: فأينما تولوا فثم وجه الله.
حقيقة أن هذه الذي ذكره الشيخ هو بعض ما قد يتصور في فهم أسباب نزول لمعنى الآية، وإلا فإن الصور كثيرة جدا. قد يكون اللفظ عام والسبب خاص، فأنت تدرك أن حكم هذه الآية على السبب الخاص وليس على اللفظ العام. وقد يكون العكس، قد يكون اللفظ خاصا والسبب عام، فأنت تدرك أن هذا اللفظ الخاص على كل سبب عام مشابه له. لذلك لا بد من الانتباه إلى هذه المسألة. وقد يكون المعنى المطلق له معنى، وعندما تعرف النزول تعرف أن له معنى آخر. فلما تقرأ مثلا أنت قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان، صار عندنا الناس ثلاثة الآن، قال لهم الناس، إذن لهم هذول الناس، والناس هذول اثنين، إن الناس قد جمعوا لكم هذول ثلاثة. اللي ما يعرف سبب النزول يقول شلون هذا تعارض، ناس ناس ناس، هم الناس الناس، تعارض. لأن يفهم من كلمة هم العموم، من كلمة الناس العموم، من كلمة الناس العموم، ولا يمكن أن يقول عامة الناس لعامة الناس إن عامة الناس قد جمعوا لكم، يصير؟ ما يصير. فكيف يفهم المعنى؟ ينظر إلى سبب الورود فيعلم أن هذه الآية نزلت الذين قال لهم هم الصحابة من الناس دون غيرهم، المهاجرون والأنصار دون غيرهم، إن قال لهم الناس، الناس هو عروة ابن مسعود أو غيره، إن الناس قد جمعوا لكم، إن الناس قد جمعوا لكم، يعني به الأحزاب من قريش وغطفان واليهود. شفتوا كيف سبب النزول معين على فهمنا؟ لما يقرأ الإنسان فأينما تولوا فثم وجه الله، ربما يخطر بباله أن المراد فثم وجه الله نفس قوله تعالى ويبقى وجه ربك، ربما. لكن لما يعرف أن سبب نزول هذه الآية، لما يعرف أن سبب نزول هذه الآية نزلت في الذين صلوا بعدما اجتهدوا في ضباب وأخطأوا القبلة، فقال الله فأينما تولوا فثم وجه الله، يعلم أن المراد قبلة الله، وليس هذا تأويلا وإنما هذا تفسير، لأن سبب النزول يفسر المعنى. فأسباب النزول معرفتها باب عظيم من أبواب العلم، وهنا قاعدة يجب حفظها في أسباب النزول، انتبهوا واكتبوها، وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني مثلا أنت قد تقرأ في كتب التفسير أن آية اللعان نزلت في هلال ابن أمية وكان السبب كذا وكذا، فأنت تقرأ قوله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ما تقول لا هذا خاص بهلال، لا. لماذا؟ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن ما الفائدة إذن من معرفة السبب؟ الفائدة أن هذا العموم مختص على هذا الوصف، هذا العموم مختص على هذا الوصف. لما أنت تقرأ قوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نزلت يوم أن قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادفع إلينا مفاتيح الكعبة، انزعها من أيدي بني شيبة، فأنزل الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأخذ مفتاح الكعبة ودفعها إلى بني شيبة. فلا يأتي إنسان ويقول إن هذا خاص بدفع مفاتيح الكعبة لبني شيبة، لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمن أخذ شيئا من إنسان عليه أن يدفعه كما كان، لا يغير ولا يبدل، لأن الله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهل. إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن ما الفائدة من معرفة السبب؟ معينة على فهم وتفسير الآية من جهة، ومعينة على فهم السبب العام والوصف العام من جهة أخرى. والله تعالى أعلم، ونكتفي اليوم بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللي عنده أسئلة يجلس، واللي ما عنده أسئلة يعني يتوكل على الله. تفضل. الفعل إذا أكد بمصدره انتفى المجاز. نعم، الفعل إذا أكد بمصدره انتفى المجاز. تفضل. أي في فرق لما يقولون أزلي غير مخلوق، معناته أنهم يثبتون أزليا مع الله عز وجل، ولا يقولون أنه صفة لله. وإذا قالوا أنه أزلي وهو مخلوق، هذا تناقض. نعم، تفضل. وإياك. باتفاق العلماء. نعم. قصدك انت من، نعم، من اهل العلم من قال سبعة احرف من باب بيان الكثرة، من باب بيان التوسعة، ولكن هذا غير صحيح. الصواب ان العدد مقصود، لذلك جاء قال كلها شاف كاف. لا، ضعيف، ضعيف. نعم، بس خلنا خلص مني. تفضل. ما في شيء. نعم، ما في شيء منسوخ تلاوة. نعم، نعم، احسنت. في، نعم، تفضل. كلهم كانوا كتاب للوحي، مو عندهم مصاحف، كلهم كانوا كتاب للوحي. اللي عندهم مصاحف، ها، كتبوا القرآن، لكن ليس كل واحد عنده مصحف. اللي عنده، اللي من كتب المصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبو الدرداء وغير معدودين يعني الناس. تفضل. أقدم أثر جاء عن خباب رضي الله عنه، موجود في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي. تفضل حبيبي. عليك وعليه السلام. أنت ولدة ولا حفيدة؟ ما شاء الله، شلونها جدك؟ بلغ سلامي. قبل أسبوعين؟ أي، الحمد لله على السلامة. شلون صحته؟ الحمد لله، حياك الله حبيبي. شو اسمك؟ إن شاء الله كل يوم تحضر؟ إن شاء الله، إن شاء الله. إذا في وقت إن شاء الله أبشر. إن شاء الله. ولا مع مسدس ماي. استغفر الله العظيم.